يحسن طهارته. سبحان هذه الاعمال هو عباره الفقهاء يهتمون بهذه المرحلة. الفقهاء ليس من وظيفتهم الاهتمام بالمرحلة الثانية، اهتمامهم مقصور على هذه المرحلة. كيف تتقن صلاتك؟ وكيف تتقن صيامك؟ وكيف تتقن طهارتك؟ وكيف تتقن حجك؟ ونتيجة وماذا بعد هذا؟ بعد أن أكون إنسانا متقنا لصلاتي ولحجي فماذا بعد هذا؟ تأتي مرحلة الطريقة. ما هي الطريقة؟ الطريقة هي المقامين التي أخذت من وراء تشريع هذه الأحكام. مثلا لماذا شرع وجوب الصلاة؟ لماذا؟ إن الصلاة تتنهى عن الفحشاء والمنكر. المقول الذي أخذ وراء تشريع الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر. يسمى به عند الفقهاء روح الحكم، ملاك الحكم. الحكم هو وجوب الصلاة، روح هذا الحكم هو النهي عن الفحشاء والمنكر، ملاك هذا الحكم هو النهي عن الفحشاء والمنكر. لماذا شرع مثلا الصوم؟ الصوم شرع لتربية الإرادة ولتربية الصمود والصبر أمام الشهوات وأمام الغرائز. وجوب الصوم حكم، روح الحكم التربية على الإرادة، التربية على الصبر والصمود. ولا النهي عن الفحشاء والمنكر، التربية على الصبر والصمود، هذه تسمى عند الفقهاء بروح الحكم. لكن علماء العرفان يقولون لا، ليست هذه هي روح، هذه طريقة إلى الروح. أنت لا تصل إلى الروح بمجرد أن تكون إنسانا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، لا، لن تصل إلى روح الحكم. لا، روح الحكم الهدف الأقصى من الحكم ليس هو أن تكون إنسانا مؤمنا فقط وأن تنتهي عن الفحشاء والمنكر وأن تكون إنسانا صابرا صابرا زائرا للسلام، ليس هذه هي روح الحكم. هذه طريقة، طريق إلى روح الحكم. ما هو روح الحكم المعبر عنه عند علماء العرفان؟ في حقيقة شريعة وهي إتيان الصلاة، طريقة وهي أن تكون إنسانا منتهيا عن الفحشاء والمنكر، وحقيقة تنتقل من الطريقة إلى الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة النورية، حقيقة النور، كل النور، لطف النور، محض النور، كيف تصل إليه؟ حقيقة هذه الأمور كلها أن تصل إلى التوحيد، إلى واقع التوحيد، ليس التوحيد اللساني الذي نحن نقول به لا إله إلا الله، وليس التوحيد الفكري الذي نحن نتصوره أن الله واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله. لا، الوصول إلى حقيقة التوحيد وصولا وجدانيا، وصولا قلبيا. هناك توحيد فكري وهناك توحيد قلبي.
توحيد قلبي، هناك توحيد فلسفي وهناك توحيد عرفاني. ما الفرق بين التوحيد الفلسفي والتوحيد العرفاني؟ بين التوحيد الفكري والتوحيد القلبي؟ التفتوا إلى ذلك. التوحيد الفكري الذي يدعو له الفلاسفة هو أن تعتقد بوحدة واجب الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نحن نعتقد أن هذا الوجود ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة واجبة ومرتبة ممكنة. المرتبة الواجبة يعني الوجود الذي لا يشوبه نقص ولا حد في هذا الكون، مرتبة من الوجود لا يشوبها نقص ولا حد، وجود مطلق، وجود لا متناهي، وجود لا يسوبه بعض، لا يسوبه نقص، لا يسوبه حد. الوجود الذي لا يسوبه نقص ولا حد ولا ضعف مطلق من تمام جهاته ومن تمام أطرافه، هذا يسمى بالوجود الواجبي، واجب الوجود، مرتبة واجب الوجود. أما الوجود الآخر الذي محدود، هو وجود محدود، قدرته محدودة، حياته محدودة، علمه محدود، إمكاناته محدودة، طاقاته محدودة، فهذا هو المرتبة الأخرى، الوجود الإمكاني، وجود المخلوقات. الوجود الإمكاني لأنه وجود ناقص، لأنه يعيش الضعف، يعيش النقص، فهو محتاج إلى الوجود الأول في سبيل أن يبقى، لا يستطيع أن يبقى، لا يستطيع أن يبقى من دون الاعتماد والاستمداد من الوجود الأول، لأنه ضعيف، لا يستطيع أن يقاوم مرحلة البقاء إلا والاستناد إلى الوجود التام، الوجود الواجبي. أما الوجود الواجبي يعني الوجود الذي لا يشوبه حد ولا نقص، هل هو واحد أو متعدد؟ هذا هو التوحيد الفلسفي، التوحيد الفكري. هناك وجود لا يشوبه نقص ولا حد، لكن هذا الوجود هل هو واحد او هو متعدد؟ يقول لا يعقل ان يكون متعدد، متى ما كان واجب الوجود فلا بد ان يكون واحد، مقتضى وجوبه وحدته، هناك ملازمة بين وجوبه وبين وحدته. ما معنى هذا الكلام؟ التفت اليه. يعني الان مثلا لو افترضنا اثنين واجب وجود، اثنين وجود لا يشوبه حد ووجود اخر لا يشوبه حد ايضا، هل يعقل ان يجتمع؟ لماذا؟ لانه اذا كان هناك وجود اخر صار الوجود الاول محدودا بالوجود الاخر، كل منهما يكون حدا للاخر. متى ما فرضتهما وجودين فكل منهما يضع حدا للآخر، لأنه بالنتيجة لو كان الوجود واحدا فلا حد له، يعني لا يقف أمامه وجود آخر يحده، وأما إذا افترضتهما وجودين فكل منهما سيكون حدا قهرا للآخر، لا الوجود الأول يستطيع أن يمتد لأن الوجود الثاني واقف أمامه، ولا الوجود الثاني يستطيع ان يمتد لان الوجود الاول حد له. اذا لا يعقل ان تقول هذا الوجود لا يشوبه حد وفي نفس الوقت تقول هذا الوجود متعدد. معنى انه لا يشوبه حد يعني ليس معه وجود اخر يحده، معنى انه هناك وجودان يعني كل منهما محدود بالوجود الاخر. اذا وجوب الوجود يقتضي وحدته، لا يعقل الجمع بين ان يكون الوجود واجبيا وبين ان يكون ماذا؟ متعددا. الاعتقاد بالملازمة العقلية بين وجوب الوجود وبين وحدته، هذا هو التوحيد الفلسفي، هذا هو التوحيد الفكري. لكن نجي الى ماذا؟ نجي الى التوحيد القلبي الذي يطلبه العرفاء ويركز عليه العرفاء. العرفاء يقولون ليس النور، انت تريد النور، تمام ولا لا؟ انت تريد النور، والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، انت تريد هذا النور الذي يسعى بين يديك وبايمانك. هل النور هو مجرد هذه الفكرة ان اعتقد ان واجب الوجود واحد لانه لا يعقل الجمع بين وجوب الوجود وبين تعدده وكثرته؟ لا، ليس هذا هو النور. ما هو النور؟ النور ان تصل الى التوحيد القلبي، والتوحيد القلبي عبارة عن ان تشعر شعورا وجدانيا بان الوجود هو الله وليس غيره وجود ابدا، ان تشعر ان لا شيء غير الله، سائر الأشياء هي مظاهر لله وتجليات لله. الوجود لمن؟ لله فقط. أنت الآن تقرأ في دعاء يا مجير، هذا الدعاء الذي يقرأ أيام البيض من شهر رمضان، دعاء يا مجير، تقرأ فيه ماذا؟ تعاليت يا موجود. طيب الموجود الله موجود غير موجود؟ لا، الموجود المتلبس بالوجود الحقيقي هو الله، غيره مجرد ظل، غيره مجرد مرآة، غيره مجرد محاكي. الوجود الحقيقي هو وجوده تبارك وتعالى، غيره ظلال له، غيره مرآة له، غيره تجليات له. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله. الإمام علي عليه السلام يعبر عن مرحلة التوحيد، التوحيد القلبي، يعني أنني وصلت إلى مرحلة أشعر شعورا وجدانيا أنني أينما التفت فلا أرى إلا وجود الله، والأشياء الأخرى مجرد تجليات، أينما تولوا فثم وجه الله. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. الإمام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة يعبر عن هذه المرحلة أيضا، مرحلة التوحيد القلبي. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنا أراك في كل شيء، الأشياء الأخرى لا أراها، لا أراها إلا مرآة وتجليات ومظاهر، لا أرى إلا وجودك أنت. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. الوجود الحقيقي له تبارك وتعالى. شعور الإنسان، كما يشعر الإنسان بالفرح، كما يشعر بالحزن، كما يشعر بالجوع، كما يشعر بالعطش، إذا أراد أن يصل إلى النور، النور أن تشعر بأن الوجود الحقيقي لله وما سواه مظاهر وتجليات. هذه هي النقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية، كيف نصل إلى النور؟ كلنا يريد أن يسلك طريق النور، كلنا يريد أن يمشي على درب النور الذي يوصل إلى النور. كيف نصل إلى النور؟ ذكر علماء العرفان أن هناك خطوات ومنازل لا بد أن تسلكها حتى تصل إلى النور. ما هي هذه المنازل؟ الإرادة، المحاسبة، الإقرار، المعاتبة، المشاركة، المتابعة. هذه عناصر ومنازل إذا سلكها الإنسان وصل إلى النور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. العنصر الأول، المنزل الأول، منزل الإرادة. ما معنى الإرادة؟ الإرادة، علماء العرفان يقولون هناك قوس النزول وهناك قوس الصعود. انت ترى تعيش في حركة دائرية، ما تعيش انت في حركة مستقيمة، لا، انت تعيش في حركة دائرية. تتصور انك تعيش في حركة مستقيمة، لا، انت تعيش في حركة دائرية، وستعترف وسترى انك تعيش في حركة دائرية في بعض الاوقات. انت الان عندما ترسم دائرة، دائرة فيها نقطتان متقابلتان، تسير من النقطة الاولى الى النقطة المقابلة لها. اذا تريد ان تستمر في الدائرة ستكون حركتك حركة عود، حركة رجوع، ترجع من النقطة المقابلة الى النقطة نفسها التي بدأت منها. حركة، هذه حركة دائرية. الإنسان يعيش حركة دائرية، منها خلقناكم
فيها نعيدكم، تعيش حركة دائرية.
إنا لله وإنا إليه
راجعون، تعيش حركة دائرية.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه، سترجع ستلتقي معه مرة أخرى، كنت معه وستلتقي معه مرة أخرى.
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا
فملاقيه، إنسان يعيش حركة دائرية.
يبدأ الإنسان أولا بقوس النزول ثم يبدأ بقوس الصعود.
كيف قوس النزول؟
يولد
يسمع
يتعلم
يعرف الأشياء، بعدين يصبح رجل يخوض العمل، أعمال وأتعاب وشغل ووظيفة وكلام مع فلان وجدال مع فلان وحرب مع فلان ونقاش مع فلان، واليوم مريض فلان واليوم ميت فلان واليوم صاير كذا تمام ولا لا؟
ما دام في هذه الحياة فهو يعيش غبار الحياة ويعيش موجة الحياة، موج مضطرم يعيش الإنسان داخله وفي لجته
من دون أن يشعر لنفسه. اليوم هنا اليوم هنا، اليوم يبحث عن العمل، اليوم يبحث عن المال، اليوم يبحث عن تجارة أخرى، اليوم يبحث عن أن يحصل على مكسب آخر.
لجة الحياة، غمار الحياة يعيش فيها هذا الإنسان،
هذا نسميه قوس النزول، يعني كان ملتقيا مع ربه فبعد لانشغاله بهموم الحياة، لأنه انشغل بهموم الحياة وانشغل بأتعاب الحياة، أتعاب العمل، أتعاب الأسرة، أتعاب الأولاد، أتعاب الدنيا،
لأنه انشغل بهذه الهموم والأتعاب. انروح مشيت انت اكثر من 1000 كيلو، مشيت انت اكثر من 1,000,000 كيلو، بعيد عن الحضرة القدسية، بعيد عن مجلى الذات الإلهية، اين مشيت؟
يقف هذا الإنسان يوما من الأيام عندما تقف عنده وعندما تحصل عنده يقظة الضمير. شوف يوم من الأيام وقف، أنا ماذا؟ أنا ماذا أصنع؟ أنا أين؟ والله أين؟ أنا في أين؟ أنا ماذا أعمل؟ إلى متى أنا في أتعاب العمل؟ وإلى متى أنا في أتعاب الدنيا؟
وإلى متى أنا في أتعاب الأسرة؟ وإلى متى أنا في هذه الهموم؟ وإلى متى أنا أعيش وأحتطب الذنوب وأحتطب المعاصي وأتحمل الرذائل على ظهري؟ إلى متى؟
عندما يحصل عنده هذا الإحساس يوما من الأيام يبدأ قوس الصعود. هو كان في ماذا؟ كان في قوس النزول،
غارق وغارق في بحر الدنيا من طبقة الى طبقة، من هم الى هم.
وقفت المسيرة، تنبه عنده الضمير، استيقظت النفس، بدأ يحاسب، انا اين؟ اين وصلت؟ الى ماذا انتهيت؟ ماذا اكتسبت؟ ماذا حصلت على ماذا؟ هنا عندما غالبا الانسان عندما يبلغ سن ما بعد 30 يستيقظ الى نفسه، يستيقظ الى طريقه، يستيقظ الى تجربته، اين وصلت؟ اين مشيت؟ ماذا حصلت؟ هنا اذا استيقظ بدأ يرجع مرة ثانية، وهي قوس الصعود، بدأت من النقطة المقابلة الى النقطة التي بدأ منها.
بدأ الانسان في قوس الصعود، الإحساس بأنني لابد أن أرجع
إلى ربي، هذا يسمى المنزل الأول من منازل النور، ألا وهي منزلة الإرادة. الإرادة الميل إلى الله، الإرادة المحبة للرجوع إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو المنزل الأول، منزل الإرادة.
منزل الإرادة يتسم بالإحساس بالغربة، منزل الإرادة يتسم
بالإحساس بالظمأ الروحي. منزل الإرادة يتسم بالإحساس بالضعف.
الإنسان لاحظ نفسك يوم من الأيام أنت جدا متعب نفسيا وجدا مهموم بقضايا الحياة وقضايا الذنوب وقضايا الرذائل. إذا حصل عندك هذا الإحساس الفطري الذي نعبر عنه بالإرادة،
إذا حصل عندك هذا الإحساس وهذا الشعور ماذا تحس؟ أولا تحس بالغربة، واقعا أنا غريب حتى لو كنت أعيش بين أهلي، من الذي يشعر بما أشعر؟ وإن كنت أعيش بين أهلي وأسرتي وزوجتي وأولادي لكنني غريب، إحساس بالغربة، أشعر بأنني وحدي أصارع الهموم وحدي. من الذي يتحمل هموم الذنوب عني؟ من الذي يأخذ قسطا من هذه الذنوب عني؟ من الذي يبدي استعداده ويقول أنا أتحمل ذنوبك ومعاصيك وسيئاتك وأنت سر فارغ البال في الضمير؟ من؟ إذا أنا وإن كنت في جو اجتماعي إلا أنني في الواقع غريب، والغريب يحتاج إلى من يقف معه، والغريب يحتاج إلى من يؤنسه. الغريب يشعر بالوحدة وبالوحشة فيحتاج إلى من يؤنسه ويرفع عنه وحشته. من الذي يؤنسني؟ من الذي يخفف عناء غربتي؟ من الذي يخفف ثقل وحدتي؟ ليس هناك إلا ذلك الذي ابتعدت عنه، لأنني ابتعدت عنه أحسست بالغربة، لأنني ابتعدت عنه أحسست بالوحدة، لأنني ابتعدت عنه أحسست بالوحشة. لا بد إذن أن أرجع إليه، هو المؤنس، هو الذي يرفع الوحدة والوحشة. المناجات، اللقاء، الحديث مع الله تبارك وتعالى إحساس بالغربة، وهناك إحساس بالظمأ الروحي. ترى هذه مشكلتنا، مشكلتنا مشكلة مجتمعاتنا كلها، مشكلة مجتمعاتنا المادية الإحساس بالظمأ الروحي. الصبح عمل والعصر عمل ورايح جلسات الأصدقاء ورايح للكشفات والمحادثات والسوالف والرحلات وإلى وإلى وإلى، عمل ورحلات وأصدقاء ومشاهدة التلفزيون وسماع الأخبار، والنتيجة، النتيجة ما هي؟ يشعر هذا الإنسان بأن قلبه فارغ من العلاقة الروحية مع الله عز وجل، يشعر بأنه فيه ظمأ، فيه عطش. لم يروى هذا الظمأ ولم يروى هذا العطش، ما زال ظامئا. أنا لا ترويني، لا ترويني الجلسات ولا يرويني الأصدقاء ولا ترويني الدنيا بزخارفها ومظاهرها. الذي يروي روحي أن أشعر بعلاقة ودية روحية معنا مع الخالق، مع المحبوب الأتم، مع الله تبارك وتعالى. الإرادة تعني الإحساس بالرمأ، تعني الإحساس بالعطش. أفتح الكتاب أخذ كل يوم، أنا أقرأ كتاب فيزياء، كتاب كيمياء، كتاب إنجليزي، شاهد التلفزيون. اليوم لا، أخذت كتابا اسمه مفاتيح الجنان. فتحت هذا الكتاب، ذكرت عبارة المناجات 15، جئت للمناجات، مناجات التائبين، مناجات الخائفين، مناجات الراغبين، مناجات الزاهدين. جئت لهذه المناجات، بدأت أقرأها، رأيت نفسي بعيد عن هذا. أين أنا وأين هذه الكلمات؟ أين أنا وأين هذه المضامين؟ أنا في وادي وهذا الكلام في واد آخر، أنا لا أشعر بطعمه ولا أشعر بلذته ولا أشعر بكنهه ولا أشعر منه بأي دوافع. هذا معنى أنني عندي ظمأ، هذا معنى أنني عندي عطش، لماذا لا أشعر بطعمه؟ لماذا إذا قرأت القرآن لا أشعر بطعم القرآن؟ لماذا إذا قرأت الدعاء لا أشعر بطعم الدعاء؟ لماذا إذا صليت النافلة أصليها كما أمارس رياضة الصباح؟ لماذا؟ لماذا لا أعيش لذة العبادة ولذة اللقاء الروحي مع الله؟ لأنني غريب، لأنني بعيد عن هذا العالم، فأنا أعيش حالة الظمأ الروحي. هذه هي الإرادة. الإرادة بدايتها الإحساس. فأقرأها رأيت نفسي بعيد عن هذا. أين أنا وأين هذه الكلمات؟ أين أنا وأين هذه المضامين؟ أنا في وادي وهذا الكلام في واد آخر. أنا لا أشعر بطعمه ولا أشعر بلذته ولا أشعر بكنهه ولا أشعر منه بأي دوافع. هذا معنى أنني عندي ظمأ، هذا معنى أنني عندي عطش. لماذا لا أشعر بطعمه؟ لماذا إذا قرأت القرآن لا أشعر بطعم القرآن؟ لماذا إذا قرأت الدعاء لا أشعر بطعم الدعاء؟ لماذا إذا صليت النافلة أصليها كما أمارس رياضة الصباح؟ لماذا؟ لماذا لا أعيش لذة العبادة ولذة اللقاء الروحي مع الله؟ لأنني غريب، لأنني بعيد عن هذا العالم، فأنا أعيش حالة الظمأ الروحي. هذه هي الإرادة. الإرادة بدايتها الإحساس، الإحساس بالغربة، الإحساس بالضعف، الإحساس بالنقص والوحدة، الإحساس بالظمأ الروحي. أصل عند الإنسان هذا الإحساس، بدأ المسيرة، بدأ قوس الصعود، بدأ الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذا نسميه المنزل الأول، منزل الإرادة. المنزل الثاني، منزل المحاسبة. هل نحاسب أنفسنا؟ أنا لأني مكلف بعمل، عندي وظيفة صح ولا لا؟ لازم أروح العمل، أسوي لي جدول أعمالي اليوم كذا وكذا، خطوات التي لابد أن أقوم بها، كلفني بها رئيس القسم، كلفني بها المسؤول، أنا أقوم بكذا وكذا، أنا أقوم بجدول، أتابع هذا الجدول خطوة خطوة. لما؟ لأنني أخاف أن أفصل من العمل، لأنني أخاف أن أحرم من الراتب، لأنني أخاف أن أبقى عاطلا، فلا بد أن أجعل لي جدولا أحاسب به أعمالي. ألا تخاف من ذلك الخالق العظيم؟ ألا تخاف من الذي جعلك خليفة في الأرض؟ أين جدول أعمالك معه؟ أين محاسبة نفسك معه؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. هل تخاف أن يفصلك من الخلافة؟ يقول أنت لست خليفتي، أنت خليفة الشيطان. هل تخاف أن يحرمك من الراتب، أن يحرمك من الثواب، أن يحرمك من النعيم؟ إذا كنت تخاف، إذن أين جدول أعمالك؟ أين محاسبتك؟ هل أنك قبل أن تنام وقبل أن تستلقي على فراشك في ظلام الليل تسترجع الشريط الذي صنعته خلال اليوم؟ ماذا صنعت الصباح؟ وماذا صنعت المساء؟ وبمن التقيت؟ وماذا قلت؟ وماذا فعلت؟ وماذا صنعت؟ هل تسترجع شريط أعمالك؟ ما من استرجع شريط أعماله يوميا 5 دقائق قبل أن ينام وقبل أن يستغرق في النوم فقد قام بعملية المحاسبة. حاسبوا أنفسكم. فلنستيقظ، نحن نسير في الدرب وسنحاسب يوما من الأيام. فجأة، وإذا الإنسان ينتقل من هذا العالم إلى العالم الآخر، فجأة ما هي إلا لحظة بين العالمين. الإنسان يفارق هذا العالم المادي والعمل والأتعاب والأسرة والأولاد والأموال وإذا به في عالم جديد وفي عالم آخر، وهنا يعد على أنامله ندما وأسفا. اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، قطعت الدورة ورجعت في الحركة الدائرية إلينا، فهل حاسبت نفسك قبل أن تصل إلينا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى وتاب إليه. المحاسبة بعد الاعتراف والإقرار. أخطاء، معاصي، ذنوب، هل ستعترف بها؟ الإنسان دائما يحاول أن لا يعترف بذنوبه. لا، مو أنا الغلطان، غير الغلطان، مو أنا أول واحد يذنب، ناس وايد يذنبوا، مو أنا بس اللي أرتكب معاصي، العالم كله ترتكب معاصي. لماذا تلف وتدور؟ لماذا تحاول أن تبتعد عن نقطة الاعتراف؟ لماذا تحاول أن تبتعد عن نقطة الإقرار بالذنب؟ الإقرار بالذنب، الاعتراف بالذنب، لذة ليس وراءها لذة، لذة الاعتراف، لذة الإقرار بالمعاصي والذنوب. عندما يقر الإنسان بذنوبه، عندما يقر بمعاصيه، يشعر بلذة الراحة. الإنسان الذي يشعر أنه أذنب لكن ما يريد يقول أنا أذنب، هذا دائما يعيش حالة توتر، حالة اضطراب نفسي، حالة قلق، لأنه يتعامى عن الحقيقة، يغطي عينيه عن أن يبصر واقع أمره وواقع سلوكه. لكنه متى اعترف ومتى أقر بالذنب ومتى أقر بالخطأ؟ حصل على لذة الراحة، وحصل على لذة الهدوء، وحصل على لذة الاستقرار. اقرأ أدعية أئمتنا: أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أجرمت، أنا الذي فعلت، أنا الذي تركت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي جهلت، أنا 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 أنا. اقرأ. يعترف بذنوبه واحدا واحدا، خطوة خطوة، منذ بلوغه وحتى لحظة دعائه، يعترف ويقر ذنبا ذنبا تفصيلا، لأنه يشعر بأنه بهذا الإقرار يكتسب لذة الاطمئنان ولذة الراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاصي، هو راحما، هو غافرا، هو عافي. قابلتهن 3 بـ3 وستغلبا أوصافه أوصافي. يا أيها الذين آمنوا، الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المنزل الثالث يا إخوان، منزل المعاتبة. ما يفيد اعترفت بالذنوب لكنني لم أقم بأي عمل تربوي وبأي عمل تهذيبي وبأي عمل إصلاحي للنفس، أي شيء يفيد؟ لابد من القيام بعملية المعاتبة. النفس دائما اذا تركتها انطلقت وتجاوزت الحدود. النفس اذا لم تقف امامها تتجاوز الحدود. النفس تحتاج الى من يقف امامها، تحتاج الى من يردعها. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس، نهي النفس، ردع النفس، الوقوف امام النفس، ونهى النفس عن الهوى، فان الجنة هي المأوى. النفس تحتاج الى من ينهاها ويردعها، اذا تركتها تجاوزت الحدود. اذا تحتاج الى المعاتبة، معاتبة النفس. الى متى؟ الى متى الذنوب؟ الى متى الاقتراف؟ الى متى الجرأة؟ الى متى المعاصي؟ الانسان يحتاج ان يعاتب نفسه وان يؤنبها وان يوبخها توبيخا شديدا. تواصوا اتاه غدا. تقرأ دعاء الامام السجاد، دعاء ابي حمزة، هذا توبيخ للنفس. تواصوا اتاه غدا من الوقوف بين يديك. اذا قيل للمخفين جوزوا، الذين لم يحتطبوا اثقال واعداء من الذنوب، واذا قيل للمثقلين حطوا، امع المخفين اجوز، امع المثقلين احط. شوف لذة الاعتراف ممتزجة بالمعاتبة، اعتراف ممتزج بالتأنيب، اعتراف ممتزج بالتوبيخ. إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أمع المخفين أجوزوا، أمع المثقلين أحط. ويحي كلما طال عمري، كل لحظة تمر تمتلئ بالذنوب والمعاصي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي، هذا هو التوبيخ، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أتحرقني بالنار؟ يا غاية المنى فأين رجائي؟ ثم أين مودتي؟ أتيت بأعمال قداح ردية، وما في الورى خلق جنى كجنايتي. الإمام زين العابدين يعلمنا كيف نوبخ أنفسنا وكيف نعاتب أنفسنا. الإمام زين العابدين يقول: وما بي لا أبكي. شنو أنا إنسان جبار؟ شنو أنا إنسان متغطرس؟ شنو أنا إنسان مترف؟ ملأني الترف من قرني إلى قدمي، حتى جفت دمعتي وقسى قلبي وظلمت جوانحي وسودت روحي. لا، لابد أن يكون عندك انفتاح على النور، لأنك تريد أن تصل إلى النور. الوصول إلى النور يعني أن تفتح نوافذ قلبك حتى يعبر النور من خلالها. نور المناجاة ونور اللقاء. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وأرى نفسي تخادعني، وما لي لا أدري وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري. ألا تؤمن بهذا، أن هناك موت، قبر، حساب؟ أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان، ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر تارة عن يميني وتارة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، كل ذلك يفر منه الإنسان. ثم نأتي للمنزل الأخير، منزل المشارقة. اشترط على النفس ألزم النفس أن تسير على العمل الصالح. أنا نادم، أنا تائب، أنا راجع مما صنعت من الذنوب. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حقه فإني لك من المستغفرين. المشارفة مع النفس، إلزام النفس ولو بالنذر. كثير من العلماء يلزمون أنفسهم بالنذور، ينذر حتى يلزم نفسه، حتى يحافر نفسه، حتى يحيط نفسه بحدود قوية وبقيود قاصرة. يلزم النفس بالنذر، إن رجعت إلى الذنب أو رجعت إلى الخطيئة أو رجعت إلى المعصية أو صنعت كذا أو فعلت كذا، لأتصدقن بمال كثير، أو لأصومن أيام كثيرة، أو لأصلين في كل يوم كذا ركعة. يلزم نفسه بنذر معين حتى ماذا؟ حتى يضبط نفسه. مشارفة مع النفس، المشارفة تلزم النفس. وإنما هو نفسي أريدها بالتقوى، رياضة النفس بالإرادة بالمحاسبة بالإقرار بالمعاتبة بالمشارطة. إذا الإنسان سلك مع النفس هذه المنازل وصل إلى لذة النور وأحس بالنور. الإنسان الذي يسلك هذه المنازل يشعر بضعف نفسه، يشعر بحقارة نفسه، يشعر بصغر نفسه. إذا وقف أمام ربه ليلة في ظلام الليل، لذة المناجاة هي هذا الوقت، لذة المناجاة واللقاء هذا الوقت. الإنسان يترك عياله، يترك أطفاله، يترك أسرته، يترك الدنيا بأسرها. إذا انتصف الليل قام وصلى ركيعات أو ركعة أمام ربه، اعترف بذنوبه، اعترف بأخطائه، تهالك أمام ربه جل وعلا باعترافه بذنوبه وأخطائه. هنا عملية الإرادة والمحاسبة والإقرار والمعاتبة والمشارطة، هنا تأخذ دورها في غسل النفس وفي تطهيرها وفي جعلها مشرقة مضيئة وفي تحسيسها بلذة النور. ومن قام بهذه المنازل فعرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. معرفة النفس أنفع المعرفتين. إذا أزلت حواجب الذنوب وغطاء المعاصي أشرق نور الله شئت أم أبيت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. متى ما أزلت غطاء الذنوب وحجاب المعاصي ورينا الرذائل أشرق نور الله في قلبك وأحسست بلذة النور. فأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تصل إلى التوحيد العرفاني، إلى الإحساس بأن لا موجود إلا الله، تشعر بلذة التوحيد العرفاني. اللهم اجعلنا من المستنيرين، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من الصائرين على خطى أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم وإلى أرواحهم، وخصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات رحم الله من يقرأ لهم ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة قبلها الصلوات.